أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي عن الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد على صلاة الجماعة والحرص على حضورها، وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقدمنا قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في البردين في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، وأمرنا بالتهجير إلى بيت الله سبحانه، بمعنى التبكير إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه صلوات الفجر العصر العشاء المحافظ عليها سيحافظ على باقي الصلوات إلا من عزل. فمما جاء في التأكيد على حضور الجماعة في صلاة الصبح والعشاء، عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. هذه فضيلة عظيمة جدا، الحرص على صلاة العشاء في جماعة فكأنك قمت نافلة نصف الليل. وإذا صليت الفجر في جماعة يقول: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. في رواية الترمذي من هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. يبقى الحرص على صلاة العشاء في جماعة، الحرص على صلاة الفجر، إذا وظبت على الصلاتين فكأنك قمت الليل كله. فانظر كم تؤجر في رمضان وأنت تصلي العشاء في جماعة، وأنت تقوم الليل مع الإمام حتى ينصرف الإمام، وأنت تصلي الفجر في جماعة، ولعلك ترجع إلى بيتك وأيضا بعد العشاء فتصلي ركعات في بيتك. كم ليلة يكتب لك قيام في ليلة واحدة؟ صلي العشاء والفجر كتب لك قيام ليلة، تصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام يكتب لك قيام ليلة، ترجع إلى بيتك وتصلي وأنت وحدك يكتب لك قيام ما قمت من الليل في ليلة واحدة، يكتب لك هذا كله. والإنسان المؤمن يعرف فضل الله عز وجل، يحمد الله سبحانه على فضله وعلى ما يسر له من العبادة، يحرص على صلاة الجماعة وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة. يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة. يعني لو تعرف قد إيه الأجر العظيم في صلاة العشاء جماعة وفي صلاة الفجر جماعة، لو عرفت قد لو انكشف لك الغيب فنظرت إلى الثواب العظيم في ذلك لأتيت هاتين الصلاتين حتى ولو تحبو، حتى لو ماشي على أديك وركابك على الأرض تحبو كصبي صغير لفعلت ذلك من عظيم أجر صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة. فاحرص على صلاة الجماعة ولا تضيعها. أيضا مدى حديث آخر لأبي هريرة متفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء. المنافق ما يقدرش على صلاة الفجر ولا العشاء، يمكن يروح مع الناس الظهر، يروح مع الناس العصر، يروح مع الناس المغرب، لكن الفجر والعشاء لا، المنافق ما يقدرش عليها. الفجر حيسيب سرير ويقوم يصلي مع الناس، لا يتعب، هذا ما يقدرش عليه. فالمنافق يظهر عمله للناس، هو عايز الناس يقولوا عليه مصلي، يقولوا عليه بيعمل خير، عايز كلام الناس. فعلى ذلك أمر الفجر مش على باله أمر الفجر هذا. فيقول لو يعلم الناس، يعني لو يعلم بما فيهم هؤلاء المنافقون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لصلاة الفجر وصلاة العشاء. من الأبواب يقول الإمام النووي الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، إن الإنسان المؤمن يحافظ على الصلاة حيث ينادى بها. ويمكن ذكرنا قبل ذلك وأشرنا إلى أن الرجل مكانه أن يصلي في بيت الله عز وجل في المسجد، المرأة صلاتها في بيتها، المرأة ليست مطالبا منها أن تأتي إلى بيت الله سبحانه، وصلاتها في بيتها وصلاتها في حجرتها في قعر بيتها أسوب لها من أن تذهب إلى المسجد، إلا أن يكون ذهابها لدرس علم ونحو ذلك. ولكن الرجل صلاته في المسجد هي التي تعدل ب27 مرة أو ضعفا من صلاته وحده، أو تعدل 27 درجة من صلاته وحده. فيحرص المؤمن على صلاة الجماعة، وخاصة حين يسمع قول الله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يأمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات، على جميع الصلوات، وخاصة أن تحافظ على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. كذلك يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى هنا الكفار حين يؤخذون إمتى يتركون؟ يقول إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى اعترفوا بهذه الأشياء فصلوا لهؤلاء كما تصلون، وآتوا الزكاة كما تؤدون، يبقى خلوا سبيلهم وهم الآن إخوانكم في الدين. فجعل الأخوة الإيمانية بين المؤمن وغيره علامتها ذلك، التوبة إلى الله بمعنى ترك الكفر، بمعنى الإيمان الإسلام. والأمر الثاني أن يقيم الصلاة، والثالث أن يؤتي الزكاة. هذه علامات إن هذا تحول من الكفر إلى الإسلام بتركه للكفر الذي عليه، كذلك بأن يصلي وأن يؤتي الزكاة. من الأحاديث ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه خير العمل أنت تحافظ عليه وتداوم عليه؟ الصلاة على وقتها. يؤذن للصلاة تذهب إلى بيت الله عز وجل لتصلي، هذا أفضل الأعمال التي تلقى بها الله يوم القيامة، ألا تقصر في الصلاة. يؤذن للصلاة وليس لك عذر، الإنسان صاحب العذر كالمريض، الإنسان اللي مسافر، الإنسان اللي نام وراحت عليه نومة وهنا معذور، لكن الإنسان اللي ملوش عذر اللي يسمع الأذان إيه عذره؟ يجب عليه أن يلبي حيث يسمع النداء. قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي إيه بعد ذلك في الأعمال اللي يجدها في كتابه يوم القيامة؟ قال بر الوالدين. من أعظم الأعمال عبادة بينك وبين الله عز وجل الصلاة، عبادة بينك وبين الله، معاملة مع الخلق، الوالدان أهم من يكون من الخلق. فقال بر الوالدين، يعني أن تحسن إلى الوالدين بكافة وجوه الخير. قال ثم أي إيه اللي بعد ذلك؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، فانظر إلى مرتبة الجهاد مع مرتبة الصلاة. أهم شيء الصلاة على وقتها، يلي ذلك بر الوالدين، يلي ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا عرفت السابق أو العمل الأسبق تحافظ عليه وتحافظ على الجميع. أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الإسلام هذه أركانه الخمس، أهم ما في هذا الدين العظيم. الأركان هي الإسلام اللي قام بها الإسلام وقام عليها الإسلام، وإذا هدمت هذه الأركان اتهدم الإسلام. ف فجعل له أركانا خمسة بني عليها الإسلام العظيم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد توحيد الله عز وجل، إقام الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، إيتاء الزكاة أن تؤدي ما افترضه الله عز وجل عليك من عبادة مالية، وهنا شهادة أن لا إله إلا الله التوحيد الذي لن يقبل عمل إلا به، توحيد الله عز وجل لا إله إلا الله. وهنا شهادة أن لا إله إلا الله التوحيد والمتابعة، متابعة أشهد أن محمد رسول الله، يعني مش هخترع في الدين حاجة، أنا أتابع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. إقام الصلاة عبادة بدنية بينك وبين الله، إيتاء الزكاة عبادة مالية تؤديها للخلق، حج البيت عبادة تجمع الاثنين المال والبدن، تعب البدن عبادة لله عز وجل، إنفاق المال عبادة لله عز وجل، صوم رمضان عبادة بدنية، الصلاة فعل، الصوم كف، وهنا عبادات جمعها الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أيضا يقول في حديث آخر متفق عليه أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم حتى يتم هذا الدين ويقام هذا الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله حتى يستقيم الناس على أمر دين الله، ما يخدش الحاجة بمزاجه ويترك بمزاجه، أصلي وقت ما أشاء وأترك الصلاة زي ما أنا عايز، الزكاة أديها ولا أتركها أنا حر، لا لا لا، لم يترك للإنسان الحرية في ذلك، وإنما أمر أنت دخلت في الإسلام لبي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، أدي العبادة التي يأمرك الله بها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد الخلق لغاية ما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة. وهنا مش مجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى الأمر، لا، هنا إقام الصلاة، ولذلك كان تارك الصلاة يحبس ويحاسب على هذا الشيء ويؤمر بالصلاة، ليه تارك الصلاة، ليه مقصر في الصلاة، فيؤمر بأداء الصلاة كما أمره الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا رفض إقام الصلاة يبقى هنا الآن هذا الإنسان يا إما تصلي يا إما نقتلك إذا تركت هذه الصلاة. فيقول أمرت أن أقاتل الناس لغاية ما يقيموا الصلاة، إذا لم يترك الإنسان حرية الاختيار بعد ما دخل في الإسلام، أنا حر أصلي ولا أترك الصلاة، لا 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 لا، ده قال أقاتل الناس لغاية ما يقيموا هذه الصلاة، ومش كده وبس، قال ويؤتوا الزكاة، يؤدوا الزكاة. ولذلك لما امتنعوا من الزكاة في عهد أبي بكر الصديق، وكان لكل قبيلة منهم تأويلها، في اللي امتنع قالوا خلاص النبي مات عليه الصلاة والسلام وربنا كان بيقول له خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها، طب ومين بقى مكانه، مش هندفع الزكاة لحد، رفضوا أن يؤدوا الزكاة وتناسوا باقي الآيات اللي في الأمر بالزكاة وتوزيع الزكاة على الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وأنها ليست مقيدة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما دائما تؤدى هذه الزكاة. امتنع البعض عن الزكاة بهذه العلة، البعض الآخر امتنع قالوا احنا ندفع الزكاة بنفسنا، احنا نوزعها مش هنديها للخليفة، ليه نديها للخليفة، البعض الآخر قالوا مفيش حاجة اسمها زكاة، ده كان زمان وكنتوا تجبرونا عليه. فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يجهز جيوشه وسمى الجميع قتال المرتدين، قتال المرتدين، مع أن الجميع لم يكونوا مرتدين، البعض منهم ارتد اللي قال ما فيش حاجة اسمها زكاة، لكن اللي قال أنا هطلع الزكاة مش هنديها للخليفة هذا ليس مرتدا، ومع ذلك قام لهم أبو بكر الصديق ليقاتل الجميع. لما أنت هتقول مش هديها للخليفة ويقول مش هديها للخليفة، الخليفة يعطي الفقراء منين؟ الفقراء مش هيروحوا لك أنت، هيروحوا للخليفة يطلبون ويجيب لهم منين هؤلاء الزكاة اللي أمر الله عز وجل أن تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء. فقاتلهم وقال لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هذه الزكاة اللي هي بعد الصلاة، هم لو كانوا تركوا الصلاة كان عمل فيهم إيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقاتلهم واجتمع المسلمون على ذلك بعد ما تناقشوا مع أبو بكر الصديق، يعني دول بيقولوا لا إله إلا الله تقتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، لغاية ما شرح الله صدور الجميع فقاتلوا هؤلاء، فكان قتال مانع الزكاة قتال المرتدين حتى أعادهم الله عز وجل إلى حظيرة الإيمان. فالدين ليس لعبة يتلعب بها الإنسان، أدفع الزكاة وقت ما أحبه بمزاجي أدفعها، خليها 2%، خليها 10%، لا لا لا، حددها الله سبحانه، الزكاة بقدر 2.5% في كذا، بقدر 5% في كذا، بقدر 10% في كذا، بقدر في الركاز 20% الخمس فيها، الذي يحددها الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها للناس، كل إنسان بمزاجه يقول أنا أدي الزكاة لتعجبني، أطلع الحال لتعجبني، أشياء فرضها الله عز وجل. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، خذها من أموال الأغنياء وأعطي هذه الفقراء ولا تأخذها لنفسك. فقال هنا فإن فعلوا ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، عصموا مني دماءهم وأموالهم، طالما أدوا هذه الأركان الشهادتين، أدوا الصلاة، أدوا الزكاة، معصوم دماؤهم، ما لناش عندهم حق إلا بحقها، إلا بحقها، وحسابهم على الله. يعني لو أن إنسانا أفسد على إنسان ماله، مش هيقول ما أنا مدفع الزكاة، نقول له لا، أنت أتلفت مال فلان، ادفع عليك غرامة أن أنت أفسدت مال الإنسان، عوض هذا الإنسان عما أفسد. لو أن إنسانا قتل إنسانا خطأ، نقول ادفع دية هذا الإنسان هنا بحسابه ما عليه من مال إذا أساء وأخطأ في شيء. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.